السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي لي ولكم أن يرضى عنا وأن يكتب لنا فضل هذه المجالس، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار.
نعم، تقدم معنا أن الإحرام بالحج أو العمرة إذا عقده المسلم يلزم ولا يبطل إلا بالردة، ولا يسقط حتى بالرفض. وتقدم معنا أيضا أن من أتى بالأعمال المطلوبة يتحلل من إحرامه التحلل الأول، ثم يتحلل التحلل الثاني الكامل. وبقي أمر، وهو إذا عقد الإنسان الإحرام ولم يستطع أن يأتي بالنسك، أو لم يستطع أن يكمل النسك، فماذا يفعل؟ نحن قلنا إنه يلزم ولا يسقط، فهل يبقى محرما طوال عمره ما دام أنه لم يتحلل من إحرامه بالأعمال المذكورة؟ أم أن هناك أمرا شرعه الله عز وجل فيه تيسير على الأمة ورحمة بالأمة؟ نقول: لا شك أن الدين كله يسر، وأن الله عز وجل إنما أراد بنا في دينه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا فإن من وقع في هذا الأمر حيث عقد الإحرام ثم عرض له ما منعه من الإتيان بنسكه، أو ما منعه من إتمام نسكه، فإن الله عز وجل شرع له ما يتحلل به من ذلك الإحرام. ومن هنا جاء عقد هذا الباب، باب الفوات والإحصار. والفوات في اللغة هو السبق وعدم الإدراك، هو السبق وعدم الإدراك. يقال: فات الشيء إذا مضى وقته ولم يدرك، إذا مضى وقته ولم يدرك. هذا من حيث اللغة. والمراد به هنا أن يحرم بالحج ولا يدرك عرفة، أن يحرم بالحج ولا يدرك عرفة. فالفوات خاص بعدم إدراك الركن المؤقت بوقت، الفوات خاص بعدم إدراك الركن المؤقت بوقت. وبهذا نعلم أن العمرة ليس فيها فوات، أن العمرة ليس فيها فوات، لأنه ليس في العمرة ركن مؤقت بوقت، لو لم يدركه الإنسان يفوته هذا الركن، كما أننا نعلم أنه خاص بركن الوقوف بعرفة لأنه الركن الوحيد في الحج المؤقت بوقت، إذا فات فإن الإنسان لا يدركه. هذا بالنسبة لي الفوات. والإحصار هو المنع في اللغة، هو المنع والحبس، والمراد به أن يحرم المسلم بالنسك فيمنع من الوصول إلى البيت أو إلى عرفة، أن يحرم المسلم بالنسك فيمنع من الوصول إلى البيت أو إلى عرفة. فإن منع من الوصول إلى عرفة فهذا فوات، وأحكامه أحكام الفوات إلا ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن منع من الوصول إلى البيت فهذا إحصار محض. وينبغي أن نعلم أن أحكام الفوات لا فرق فيها بين المتعمد والمغلوب على شأنه، يعني أن أحكام الفوات لازمة سواء كان الإنسان متعمدا فكان متسببا في فوات عرفة، أو كان غير متعمد وإنما أصابه سبب غالب غلب عليه حتى لم يتمكن من إدراك عرفة، لا فرق بينهما إلا في الإثم، فالمتعمد آثم مع لزوم الأحكام، والمغلوب على شأنه لا إثم عليه مع لزوم الأحكام، فالأحكام واحدة في الحالين غير أن الفرق في الإثم، فالمتعمد يأثم والمغلوب على شأنه لا يأثم. نعم.
قال رحمه الله: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج.
نعم، قال: من طلع عليه فجر يوم النحر، أي فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وهذا آخر وقت إدراك عرفة كما تقدم معنا. فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة قبل ذلك لحظة من ليل أو نهار بعد الزوال فإنه يكون قد فاته الحج. أما من وقف قبل طلوع فجر يوم النحر في عرفة ولو لحظة في الليل أو في النهار قبل بعد الزوال فقد أدرك الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات، فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج عرفات، فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة وصححه الألباني. ومفهوم هذا الحديث أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لم يدرك الحج وفاته الحج. وعن جابر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قيل له: أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البيهقي وصححه الألباني. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وروى مثله أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح. فثبت ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول عمر رضي الله عنه، ومن قول ابن عمر رضي الله عنه، ومن قول جابر رضي الله عنه. فدل ذلك على هذا المراد، وقد أجمع على ذلك العلماء، أجمع على ذلك العلماء أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لأي سبب من الأسباب فإنه يكون قد فاته الحج. نعم.
قال: وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها.
نعم.
وعليه دم، والقضاء في العام القابل.
نعم. قال: فاته الحج، وهذا كما قلنا أجمع عليه العلماء، وقد تقدم في الأحاديث والآثار الماضية. ثم هذه الأحكام المترتبة على فوات الحج التي ذكرها المصنف إنما تكون إذا لم يشترط عند إحرامه، أما إذا اشترط عند الإحرام فسيأتي إن شاء الله في آخر الباب ما يتعلق بذلك. إذن هذه الأحكام إنما تترتب إذا لم يشترط، وقد تقدم معنا الكلام عن الاشتراط، وأنه إنما يشرع عند الخوف، عند خوف المانع. أما عند عدم الخوف من المانع فإن الأصل السلامة، وأن المشروع هو عدم الاشتراط، وأظن أن قدمنا كلام أهل العلم في هذا الأمر. والأحكام المترتبة على الفوات ثابتة عن عمر رضي الله عنه، فقد جاء أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، كانوا يظنون أن يوم العاشر هو اليوم التاسع. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا الأثر رواه مالك والبيهقي، وصححه النووي والألباني رحم الله الجميع. الحظوا هنا
أن عمر رضي الله عنه قال له اذهب إلى مكة، يعني اذهب إلى البيت، فطف أنت ومن معك. أين السعي؟ السعي يسمى طوافا، يعني طف بالبيت وطف بين الصفا والمروة. فأمره بأن يطوف بين بالبيت وأن يطوف بين الصفا والمروة. قال وانحروا هديا إن كان معكم، إن كنتم سقتم الهدي فانحروه. وهذا نحر لأنهم ساقوه وليس مترتبا على الفوات، ليس هديا، هذا الهدي المذكور هنا ليس مترتبا على الفوات، وإنما هذا هو الهدي الذي ساقوه معهم. ولذلك قال لهم إن كان معكم، إن كان معكم. ثم احلقوا وقصروا، وهذه كما تلحظون أعمال العمرة، الطواف وسعي وحلق أو تقصير للرجال وتقصير للنساء. فإذا كان عام قابل فحجوا، أيقضوا هذا الحج، واهدوا أيذبحوا دما، هذا الدم الذي بسبب الإحصار. فمن لم يجد الدم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذا مهم جدا، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الواجب هو الدم، فإذا لم يجد دما فإن القياس اقتضى أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا القياس محل نظر، لأن هناك فرقا بين الهدي ودم الفدية. لأن نقول إن هذا ثبت بالأثر، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنهما، وجاء مثله أيضا عن ابنه، ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فيكون ذلك ثابتا بالأثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه. أيضا جاء أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي خرج حاجا، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أظل رواحله، أي غابت عنه واشتغل بها فتأخر، وأنه قدم على عمر رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر رضي الله عنه اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما تيسر من الهدي. رواه مالك والشافعي والبيهقي وصححه الألباني. فهذه أو هذان الأثران عن عمر رضي الله عنه فيها أحكام الفوات، وهي حجة. أولا لأن هذا قول عمر رضي الله عنه، وقد أمرنا أن نأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين. والأمر الثاني أنه لا يعلم له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون ذلك حجة فوق كون ذلك من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ومعروف ما في هذه المسألة، أعني الاحتجاج بقول الصحابي. قال المصنف: فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، يعني إذا لم يختر البقاء محرما إلى السنة القادمة، ولا أظن أن أحدا يختار البقاء محرما سنة كاملة، يجترب محظورات الإحرام ويبقى على إحرامه سنة كاملة، لكن لو فرضنا أنه قد اختار هذا وقال: أنا فاتتني عرفة هذا العام، سأبقى محرما إلى العام القادم وأحج مع الحجاج، فإن أكثر العلماء قالوا له ذلك ويبقى محرما. لكن نص بعض الفقهاء ومنهم بعض الشافعية على أنه ليس له ذلك، بل يلزمه أن يتحلل، وقالوا إن هذا إجماع الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم ما أرشدوه، قالوا له: إن شئت تبقى وإن شئت تتحلل، بل أمره عمر رضي الله عنه وكذا ما جاء عن ابنه بالطواف والسعي والحلقة والتقصير والتحلل. وهذا عندي أقرب والله أعلم، أنه لا ليس له أن يبقى محرما بعد أن فاته الوقوف بعرفة، وذلك لأمرين: الأمر الأول آثار الصحابة، فإن فيها الأمر بالتحلل من غير تفصيل، والأمر الثاني أن في ذلك مشقة لا تأتي الشريعة بمثلها، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو سألنا أي إنسان هل في البقاء محرما سنة كاملة يسر أو عسر، لكان الجواب يقينا عسر لا شك فيه، فنقول إذن الله لا يريده شرعا، وما دام أن الله لا يريده شرعا فليس له أن يفعله، ليس له أن يفعله. لكن ماذا يفعل؟ نقول: إذا كان لم يشترط كما قلنا وفاته الوقوف وأراد التحلل من إحرامه، أو كما قلنا لا بد أن يتحلل من إحرامه، فإنه يلزمه أن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وهذه كما تلحظون أعمال العمرة. لكن السؤال: هل هي عمرة أو تحلل بأعمال تشبه العمرة؟ فهذا محل خلاف بين العلماء، فقال جمهور الفقهاء: هي أعمال تحلل تشبه أعمال العمرة. وقالوا إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له: اصنع كما يصنع المعتمر، ما قال له اعتمر، قال له اصنع كما يصنع المعتمر، فشبه أفعاله بأفعاله. ولذا قال المصنف كما معنا هنا: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. لماذا؟ لأنها ليست عمرة لا نية ولا فعلا، هي أفعال العمرة لكنها ليست عمرة، وإنما هي من حيث النية لم ينويها عمرة، ومن حيث الفعل هي أعمال تحلل وليست أعمال عمرة. وقال بعض الفقهاء كالإمام أحمد في رواية وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع هي عمرة، فيتحلل بعمرة ويهل بعمرة وينوي عمرة ويأتي بأعمال العمرة، وعليه فإنها تجزئ عن عمرة الإسلام لو كان حج وما اعتمر وفاته الحج وتحلل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فإنها عمرة وتعد له عمرة، تعد له عمرة فتسقط عنه عمرة الإسلام. تقدم معنا يا إخوة أن الراجح من أقوال العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر. طيب هذا لم يعتمر قبل وإنما جاء حاجا وفاته الحج، فاته الحج فأمرناه بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإنه على هذا القول يكون قد اعتمر فتسقط عنه العمرة الواجبة التي هي عمرة الإسلام، وهذا أقرب والله أعلم، أقرب أنها عمرة وليست مجرد أعمال تحلل، فإن ظاهر إطلاق الصحابة أنها عمرة ويهل بها عمرة. ومن أصرح ما جاء في هذا ما جاء عن الأسود قال سألت عمر عن رجل فاته الحج فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال النووي رواه البيهقي بإسناد صحيح، وهو كما قال، قال رواه البيهقي بإسناد صحيح، فهذا عن عمر رضي الله عنه وهو نص، قال يهل بعمرة، وكذا زيد ابن ثابت قال يهل رضي الله عنه قال يهل بعمرة. إذن هذه عمرة ويهل بها وتنوى، فهذا هو الأقرب إن شاء الله عز وجل أنها عمرة وتجزئ عن عمرة الإسلام. قال فيتحلل بها، وهذا محل اتفاق أنه إذا فعل ذلك فطاف وسعى وحلق أو قصر أنه يتحلل بذلك، وعليه دم عند الجمهور، عليه دم، وهذا هو الراجح لثبوته في الآثار التي ذكرناها، لكن الفقهاء اختلفوا، الذين قالوا بوجوب الدم اختلفوا متى يكون هذا الدم، أفي سنة الوفاء أفي سنة الفوات أم في سنة القضاء، والراجح والله أعلم أن الدم في سنة القضاء للأثر أو الآثار التي ذكرناها، فإن فيها النص على أن الهدي يكون مع القضاء، على أن الهدي يكون مع القضاء. فإن لم يجد الدم فإنه يصوم 3 أيام في حج القضاء و7 إذا رجع لأثر عمر رضي الله عنه. والقضاء في العام القابل، وذكرت مرارا أن مقصود العلماء بقول في العام القابل يعني في أقرب عام يتمكن فيه من الحج، ليس المقصود لزوم أن يكون السنة التالية، وإنما المقصود أقرب عام يتمكن فيه من الحج. مثلا الآن لا يعطى إذنا إلا بعد 5 سنين، فإذا كان لا يعطى الإذن إلا بعد 5 سنين فإنه يعني يلزمه بعد مضي هذه 5 سنين. ولو فرضنا أنه جاء العام القابل وهو يستطيع أن يحج من حيث الإذن لكنه لا يملك أو يوجد مانع يمنعه من الحج، فإنه لا يلزمه أن يسعى إلى الحج مع عدم استطاعته، وإنما المقصود في أول عام يمكنه أن يحج فيه، ويجب عليه القضاء سواء كان حجه الذي فاته حج الفريضة أو كان حج نافلة. أما الفريضة فظاهر، إنسان عليه حج الفريضة وأحرم بالحج لكن فاته الوقوف بعرفة ففاته الحج، فيعود إلى الأصل وهو أن عليه حج الفريضة. وعلى هذا جماهير العلماء، وجاء عن مالك واستحسنه بعض العلماء أنه ما دام أنه أحرم بالحج فغلب أن هذا يسقط عنه حج الفريضة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح والأمر هنا ظاهر. وأما في حج النافلة فلأنه لما شرع فيه صار لازما وصار فرضا لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وما دام أنه صار لازما ولم يأت به فإنه يلزمه أن يقضيه كسائر العبادات اللازمة التي ليس لها وقت يفوت، يلزمه أن يقضيها. وأيضا لملمح مهم، وهو أن عمر رضي الله عنه لم يستفصل السائلين، لم يقل لهم هل هذا حج فريضة أو حج نافلة، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن عمر رضي الله عنه قال قل من فاته الحج يلزمه القضاء، لأنه رضي الله عنه لم يستفصل مع يعني وجود الاحتمال، فدل ذلك على قول الجمهور أنه يلزمه القضاء سواء كان الحج الذي فات حج فريضة أو كان الحج الذي فات حج نافلة، فإنه بالشروع فيه صار واجبا. هذه أحكام الفوات، هذه أحكام الفوات. ثم سيذكر المصنف رحمه الله أحكام الإحصار، والوقت المتبقي لا يكفي في الحقيقة لنعرض أحكام الإحصار كما نريد أن نعرضها، فلعلنا نؤخرها إلى درس السبت إن شاء الله عز وجل. إذن تقرر معنا أن الفوات متعلق بالحج لا بالعمرة، وأن العمرة لا فوات فيها لأن العمرة ليس فيها ركن مؤقت بوقت يفوت، وأن الركن الذي يتعلق به الفوات من الحج هو ركن الوقوف بعرفة فقط، وأنه إذا أحرم المسلم بالحج سواء كان حج تمتع أو كان حج قران أو كان حج إفراد وفاته الوقوف بعرفة فطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة ولا لحظة، فإن الحج يفوته في ذلك العام، ولا يلزمه أن يذهب إلى مزدلفة ويبيت في مزدلفة ويذهب إلى منى ويبيت في منى ويرمي الجمار ويطوف للوداع، ما يلزمه هذا، لأن هذه أعمال تابعة للوقوف بعرفة، فإذا فاتت عرفة سقطت. لكن ماذا يفعل ليتخلص من الإحرام ويتحلل من إحرامه الذي لزمه بالنية والدخول فيه؟ يعمل أعمال العمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والمرأة تقصر. والراجح كما قلت في نظري والله أعلم أن هذه عمرة ويكتب له أجر العمرة، فإن كان لم يعتمر عمرة الإسلام فإن هذه عمرة الإسلام وتسقط عنه، وإن كان اعتمر فهذه عمرة نافلة ويكتب له أجر العمرة إن شاء الله عز وجل. وإذا فعل ذلك تحلل كأنه اعتمر وانتهى، يتحلل من إحرامه تحللا كاملا، ويأتي امرأته ويفعل جميع ما منع منه بسبب الإحرام. ثم يجب عليه أن يقضي هذا الحج إن كان فريضة فبما يشبه الاتفاق إلا ما ذكرته لكم، وإن كان نافلة فمحل خلاف، لكن الراجح أنه يجب عليه القضاء. وإذا قضى فإنه يذبح دما، يذبح دما، والأصل في الدم إذا أطلق أنه شاه، الأصل في الدم إذا أطلق أنه شاة، فيذبح شاة. هذه أحكام الفوات، وهي مبنية كما قلنا على الأثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ويلزم العمل بها. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن الإحصار، ولو أحصر يعني المعتمر أو الحاج ماذا يفعل وماذا يلزمه، وما الفرق بين الفوات والإحصار من حيث الأحكام، وهذا إن شاء الله نطرحه يوم السبت. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل كلامنا نافعا للأمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. فيها شيء من الأسئلة؟ في سؤال واحد تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تقديم الحليب والتمر في العزاء بدل الشاي؟ هل يعتبر من صنع الطعام؟
إن جرت العادة بإكرام الناس عند مجيئهم إلى البيوت مطلقا بتقديم الحليب والتمر لهم، فهذا مثل تقديم الشاي، رخص فيه العلماء من باب أنه إكرام عام ليس من خواص العزاء. أما إذا خص العزاء بذلك، وإلا فالعادة أنهم يقدمون الشاي أو القهوة، لكن لأنه عزاء يقدمون التمر والحليب أو اللبن، فهذا يعد من إطعام الطعام، ويكون داخلا في ذلك مما كان السلف يعدونه من النياحة، وكانوا يشددون فيه وفي منعه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن صنع الطعام لأهل الميت سنة، فيصنع الطعام لأهل الميت خاصة، وبعض الناس يفهم هذا خطأ ويقول: أنا أصنع الطعام لأهل الميت وأدعو الناس، فيشغل أهل الميت بالضيوف، وأهل الميت بحاجة إلى أن يرتاحوا. وإنما السنة أن يصنع ذلك لأهل الميت لأنه أتاهم ما يشغلهم. أما صنع الطعام لمن يحضرون إلى العزاء سواء كان من أهل الميت أو من أموال الميراث أو من صنع الجيران ويعمل كأنها ولايم ويتوزعون ذلك، وهذا يحلف والله الغداء عندي وهذا يحلف والله العشاء عندي، وإذا لم يجد مكانا قال نأتي به وقت الضحى، هذا غير مشروع، بل كان السلف يشددون فيه ويعدونه من النياحة المنهي عنها، إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك ضيوف جرت العادة بأنهم لو جاءوا لغير العزاء لأكرموا بوليمة، ففعل ذلك من أجلهم لا من أجل العزاء، ومن وافقهم أكل معهم فهذا لا حرج. يعني مثلا لو جاء للعزاء أناس من قرية، وجرت العادة أنه لو جاء أناس من قرية إلى المدينة تعمل لهم وليمة ويكرمون، فعملت الوليمة من أجلهم لا من أجل العزاء، ومن وافقهم وحضر العزاء أكل معهم، هذا ما في حرج. أما صنع الطعام للمعزين وما يفعله بعض الناس من ظنهم أن هذا إكرام للجيران وأن هذا كذا، هذا غير مشروع وينهى عنه. أرجو أن يكون الكلام واضحا بهذا التفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي لي ولكم أن يرضى عنا وأن يكتب لنا فضل هذه المجالس، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع كتاب الحج، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار.
نعم، تقدم معنا أن الإحرام بالحج أو العمرة إذا عقده المسلم يلزم ولا يبطل إلا بالردة، ولا يسقط حتى بالرفض. وتقدم معنا أيضا أن من أتى بالأعمال المطلوبة يتحلل من إحرامه التحلل الأول، ثم يتحلل التحلل الثاني الكامل. وبقي أمر، وهو إذا عقد الإنسان الإحرام ولم يستطع أن يأتي بالنسك، أو لم يستطع أن يكمل النسك، فماذا يفعل؟ نحن قلنا إنه يلزم ولا يسقط، فهل يبقى محرما طوال عمره ما دام أنه لم يتحلل من إحرامه بالأعمال المذكورة، أم أن هناك أمرا شرعه الله عز وجل فيه تيسير على الأمة ورحمة بالأمة؟ نقول: لا شك أن الدين كله يسر، وأن الله عز وجل إنما أراد بنا في دينه اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا فإن من وقع في هذا الأمر حيث عقد الإحرام ثم عرض له ما منعه من الإتيان بنسكه أو ما منعه من إتمام نسكه، فإن الله عز وجل شرع له ما يتحلل به من ذلك الإحرام. ومن هنا جاء عقد هذا الباب، باب الفوات والإحصار. والفوات في اللغة هو السبق وعدم الإدراك، هو السبق وعدم الإدراك. يقال فات الشيء إذا مضى وقته ولم يدرك، إذا مضى وقته ولم يدرك. هذا من حيث اللغة. والمراد به هنا أن يحرم بالحج ولا يدرك عرفة، أن يحرم بالحج ولا يدرك عرفة. فالفوات خاص بعدم إدراك الركن المؤقت بوقت، الفوات خاص بعدم إدراك الركن المؤقت بوقت. وبهذا نعلم أن العمرة ليس فيها فوات، أن العمرة ليس فيها فوات، لأنه ليس في العمرة ركن مؤقت بوقت. لو لم يدركه الإنسان يفوته هذا الركن. كما أننا نعلم أنه خاص بركن الوقوف بعرفة، لأنه الركن الوحيد في الحج المؤقت بوقت، إذا فات فإن الإنسان لا يدركه. هذا بالنسبة للفوات. والإحصار هو المنع في اللغة، هو المنع والحبس. والمراد به أن يحرم المسلم بالنسك فيمنع من الوصول إلى البيت أو إلى عرفة، أن يحرم المسلم بالنسك فيمنع من الوصول إلى البيت أو إلى عرفة. فإن منع من الوصول إلى عرفة فهذا فوات، وأحكامه أحكام الفوات إلا ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وإن منع من الوصول إلى البيت فهذا إحصار محض. وينبغي أن نعلم أن أحكام الفوات لا فرق فيها بين المتعمد والمغلوب على شأنه، يعني أن أحكام الفوات لازمة سواء كان الإنسان متعمدا فكان متسببا في فوات عرفة، أو كان غير متعمد وإنما أصابه سبب غالب غلب عليه حتى لم يتمكن من إدراك عرفة. لا فرق بينهما إلا في الإثم، فالمتعمد آثم مع لزوم الأحكام، والمغلوب على شأنه لا إثم عليه مع لزوم الأحكام. فالأحكام واحدة في الحالين، غير أن الفرق في الإثم، فالمتعمد يأثم والمغلوب على شأنه لا يأثم. نعم.
قال رحمه الله: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره ف... فاته الحج.
نعم، قال من طلع عليه فجر يوم النحر، أي فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وهذا آخر وقت إدراك عرفة كما تقدم معنا. فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة قبل ذلك لحظة من ليل أو نهار بعد الزوال فإنه يكون قد فاته الحج. أما من وقف قبل طلوع فجر يوم النحر في عرفة ولو لحظة في الليل أو في النهار قبل بعد الزوال فقد أدرك الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفات، فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج عرفات. فمن أدرك عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة وصححه الألباني. ومفهوم هذا الحديث أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لم يدرك الحج وفاته الحج. وعن جابر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قيل له أقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، رواه البيهقي وصححه الألباني. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وروى مثله أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح. فثبت ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قول عمر رضي الله عنه، ومن قول ابن عمر رضي الله عنه، ومن قول جابر رضي الله عنه. فدل ذلك على هذا المراد، وقد أجمع على ذلك العلماء، أجمع على ذلك العلماء أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لأي سبب من الأسباب فإنه يكون قد فاته الحج. نعم.
قال وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها.
نعم.
وعليه دم والقضاء في العام القابل.
نعم، قال فاته الحج، وهذا كما قلنا أجمع عليه العلماء وقد تقدم في الأحاديث والآثار الماضية. ثم هذه الأحكام المترتبة على فوات الحج التي ذكرها المصنف إنما تكون إذا لم يشترط عند إحرامه، أما إذا اشترط عند الإحرام فسيأتي إن شاء الله في آخر الباب ما يتعلق بذلك. إذن هذه الأحكام إنما تترتب إذا لم يشترط، وقد تقدم معنا الكلام عن الاشتراط وأنه إنما يشرع عند الخوف، عند خوف المانع، أما عند عدم الخوف من المانع فإن الأصل السلامة، وأن المشروع هو عدم الاشتراط. وأظن أن قدمنا كلام أهل العلم في هذا الأمر والأحكام المترتبة على الفوات ثابتة عن عمر رضي الله عنه، فقد جاء أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، كانوا يظنون أن يوم العاشر هو اليوم التاسع. فقال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا وقصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا وقصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا الأثر رواه مالك والبيهقي وصححه النووي والألباني رحم الله الجميع. الحظوا هنا أن عمر رضي الله عنه قال له اذهب إلى مكة، يعني اذهب إلى البيت، فطف أنت ومن معك. أين السعي؟ السعي يسمى طوافا، يعني طف بالبيت وطف بين الصفا والمروة، فأمره بأن يطوف بين بالبيت وأن يطوف بين الصفا والمروة. قال وانحروا هديا إن كان معكم، إن كنتم سقتم الهدي فانحروه، وهذا نحر لأنهم ساقوه وليس مترتبا على الفوات، ليس هديا، هذا الهدي المذكور هنا ليس مترتبا على الفوات، وإنما هذا هو الهدي الذي ساقوه معهم، ولذلك قال لهم إن كان معكم، إن كان معكم. ثم احلقوا وقصروا، وهذه كما تلحظون أعمال العمرة، الطواف وسعي وحلق أو تقصير للرجال وتقصير للنساء، فإذا كان عام قابل فحجوا أيقضوا هذا الحج، واهدوا أيذبحوا دما، هذا الدم الذي بسبب الإحصار، فمن لم يجد الدم فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا مهم جدا، لأن بعض أهل العلم قالوا إن الواجب هو الدم، فإذا لم يجد دما فإن القياس اقتضى أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا القياس محل نظر، لأن هناك فرقا بين الهدي ودم الفدية. لأن نقول إن هذا ثبت بالأثر، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنهما، وجاء مثله أيضا عن ابنه ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فيكون ذلك ثابتا بالأثر عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه. أيضا جاء أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، أي غابت عنه واشتغل بها فتأخر، وأنه قدم على عمر رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر رضي الله عنه: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما تيسر من الهدي. رواه مالك والشافعي والبيهقي وصححه الألباني. فهذه أو هذان الأثران عن عمر رضي الله عنه فيها أحكام الفوات وهي حجة. أولا لأن هذا قول عمر رضي الله عنه، وقد أمرنا أن نأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين. والأمر الثاني أنه لا يعلم له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون ذلك حجة فوق كون ذلك من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ومعروف ما في هذه المسألة، أعني الاحتجاج بقول الصحابي. قال المصنف: فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، يعني إذا لم يختر البقاء محرما إلى السنة القادمة، ولا أظن أن أحدا يختار البقاء محرما سنة كاملة يجترب محظورات الإحرام ويبقى على إحرامه سنة كاملة، لكن لو فرضنا أنه قد اختار هذا وقال: أنا فاتتني عرفة هذا العام، سأبقى محرما إلى العام القادم وأحج مع الحجاج، فإن أكثر العلماء قالوا له ذلك ويبقى محرما. لكن نص بعض الفقهاء ومنهم بعض الشافعية على أنه ليس له ذلك، بل يلزمه أن يتحلل، وقالوا إن هذا إجماع الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم ما أرشدوه، قالوا له: إن شئت تبقى وإن شئت تتحلل، بل أمره عمر رضي الله عنه وكذا ما جاء عن ابنه بالطواف والسعي والحلقة والتقصير والتحلل. وهذا عندي أقرب والله أعلم، أنه لا ليس له أن يبقى محرما بعد أن فاته الوقوف بعرفة، وذلك لأمرين. الأمر الأول آثار الصحابة، فإن فيها الأمر بالتحلل من غير تفصيل. والأمر الثاني أن في ذلك مشقة لا تأتي الشريعة بمثلها، والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو سألنا أي إنسان هل في البقاء محرما سنة كاملة يسر أو عسر، لكان الجواب يقينا عسر لا شك فيه، فنقول إذن الله لا يريده شرعا، وما دام أن الله لا يريده شرعا فليس له أن يفعله، ليس له أن يفعله. لكن ماذا يفعل؟ نقول إذا كان لم يشترط كما قلنا وفاته الوقوف وأراد التحلل من إحرامه، أو كما قلنا لا بد أن يتحلل من إحرامه، فإنه يلزمه أن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. وهذه كما تلحظون أعمال العمرة. لكن السؤال، هل هي عمرة أو تحلل بأعمال تشبه العمرة؟ فهذا محل خلاف بين العلماء. فقال جمهور الفقهاء هي أعمال تحلل تشبه أعمال العمرة، وقالوا إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال له اصنع كما يصنع المعتمر، ما قال له اعتمر، قال له اصنع كما يصنع المعتمر، فشبه أفعاله بأفعاله. ولذا قال المصنف كما معنا هنا ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. لماذا؟ لأنها ليست عمرة لا نية ولا فعلا، هي أفعال العمرة لكنها ليست عمرة، وإنما هي من حيث النية لم ينوها عمرة، ومن حيث الفعل هي أعمال تحلل وليست أعمال عمرة. وقال بعض الفقهاء كالإمام أحمد في رواية وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحم الله الجميع هي عمرة، فيتحلل بعمرة ويهل بعمرة وينوي عمرة ويأتي بأعمال العمرة، وعليه فإنها تجزئ عن عمرة الإسلام. لو كان حج وما اعتمر وفاته الحج وتحلل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فإنها عمرة وتعد له عمرة، تعد له عمرة فتسقط عنه عمرة الإسلام. تقدم معنا يا إخوة أن الراجح من أقوال العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر. طيب هذا لم يعتمر قبل وإنما جاء حاجا وفاته الحج، فاته الحج فأمرناه بأن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإنه على هذا القول يكون قد اعتمر فتسقط عنه العمرة الواجبة التي هي عمرة الإسلام. وهذا أقرب والله أعلم، أقرب أنها عمرة وليست مجرد أعمال تحلل، فإن ظاهر إطلاق الصحابة أنها عمرة ويهل بها عمرة. ومن أصرح ما جاء في هذا ما جاء عن الأسود قال سألت عمر عن رجل فاته الحج فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل، فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال النووي رواه البيهقي بإسناد صحيح، وهو كما قال، قال رواه البيهقي بإسناد صحيح، فهذا عن عمر رضي الله عنه وهو نص، قال يهل بعمرة، وكذا زيد ابن ثابت قال يهل رضي الله عنه قال يهل بعمرة. إذن هذه عمرة ويهل بها وتنوى، فهذا هو الأقرب إن شاء الله عز وجل أنها عمرة وتجزئ عن عمرة الإسلام، قال فيتحلل بها، وهذا محل اتفاق أنه إذا فعل ذلك فطاف وسعى وحلق وحلق أو قصر أنه يتحلل بذلك، وعليه دم عند الجمهور، عليه دم، وهذا هو الراجح لثبوته في الآثار التي ذكرناها. لكن الفقهاء اختلفوا، الذين قالوا بوجوب الدم اختلفوا متى يكون هذا الدم، أفي سنة الوفاء، أفي سنة الفوات أم في سنة القضاء. والراجح والله أعلم أنها في أنها أن الدم في سنة القضاء للأثر أو الآثار التي ذكرناها، فإن فيها النص على أن الهدي يكون مع القضاء، على أن الهدي يكون مع القضاء. فإن لم يجد الدم فإنه يصوم 3 أيام في حج القضاء و7 إذا رجع لأثر عمر رضي الله عنه. والقضاء في العام القابل، وذكرت مرارا أن مقصود العلماء بقول في العام القابل يعني في أقرب عام يتمكن فيه من الحج، ليس المقصود لزوم أن يكون السنة التالية، وإنما المقصود أقرب عام يتمكن فيه من الحج. مثلا الآن لا يعطى إذنا إلا بعد 5 سنين، فإذا كان لا يعطى الإذن إلا بعد 5 سنين فإنه يعني يلزمه بعد مضي هذه 5 سنين. ولو فرضنا أنه جاء العام القابل وهو يستطيع أن يحج من حيث الإذن لكنه لا يملك أو يوجد مانع يمنعه من الحج، فإنه لا يلزمه أن يسعى إلى الحج مع عدم استطاعته، وإنما المقصود في أول عام يمكنه أن يحج فيه. ويجب عليه القضاء سواء كان حجه الذي فاته حج الفريضة أو كان حج نافلة. أما الفريضة فظاهر، إنسان عليه حج الفريضة وأحرم بالحج لكن فاته الوقوف بعرفة ففاته الحج، فيعود إلى الأصل وهو أن عليه حج الفريضة. وعلى هذا جماهير العلماء، وجاء عن مالك واستحسنه بعض العلماء أنه ما دام أنه أحرم بالحج فغلب أن هذا يسقط عنه حج الفريضة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح والأمر هنا ظاهر. وأما في حج النافلة فلأنه لما شرع فيه صار لازما وصار فرضا لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وما دام أنه صار لازما ولم يأت به فإنه يلزمه أن يقضيه كسائر العبادات اللازمة التي ليس لها وقت يفوت، يلزمه أن يقضيها. وأيضا لملمح مهم، وهو أن عمر رضي الله عنه لم يستفصل السائلين، لم يقل لهم هل هذا حج فريضة أو حج نافلة، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فكأن عمر رضي الله عنه قال قل من فاته الحج يلزمه القضاء، لأنه رضي الله عنه لم يستفصل مع يعني وجود الاحتمال. فدل ذلك على قول الجمهور أنه يلزمه القضاء سواء كان الحج الذي فات حج فريضة أو كان الحج الذي فات حج نافلة، فإنه بالشروع فيه صار واجبا. هذه أحكام الفوات، هذه أحكام الفوات. ثم سيذكر المصنف رحمه الله أحكام الإحصار، والوقت المتبقي لا يكفي في الحقيقة لنعرض أحكام الإحصار كما نريد أن نعرضها، فلعلنا نؤخرها إلى درس السبت إن شاء الله عز وجل. إذن تقرر معنا أن الفوات متعلق بالحج لا بالعمرة، وأن العمرة لا فوات فيها، لأن العمرة ليس فيها ركن مؤقت بوقت يفوت، وأن الركن الذي يتعلق به الفوات من الحج هو ركن الوقوف بعرفة فقط، وأنه إذا أحرم المسلم بالحج سواء كان حج تمتع أو كان حج قران أو كان حج إفراد وفاته الوقوف بعرفة، فطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة ولا لحظة، فإن الحج يفوته في ذلك العام، ولا يلزمه أن يذهب إلى مزدلفة ويبيت في مزدلفة ويذهب إلى منى ويبيت في منى ويرمي الجمار ويطوف للوداع، ما يلزمه هذا، لأن هذه أعمال تابعة للوقوف بعرفة، فإذا فاتت عرفة سقطت. لكن ماذا يفعل ليتخلص من الإحرام ويتحلل من إحرامه الذي لزمه بالنية والدخول فيه؟ يعمل أعمال العمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، والمرأة تقصر، والراجح كما قلت في نظري والله أعلم أن هذه عمرة ويكتب له أجر العمرة، فإن كان لم يعتمر عمرة الإسلام فإن هذه عمرة الإسلام وتسقط عنه، وإن كان اعتمر فهذه عمرة نافلة ويكتب له أجر العمرة إن شاء الله عز وجل، وإذا فعل ذلك تحلل كأنه اعتمر وانتهى، يتحلل من إحرامه تحللا كاملا، ويأتي امرأته ويفعل جميع ما منع منه بسبب الإحرام، ثم يجب عليه أن يقضي هذا الحج إن كان فريضة فبما يشبه الاتفاق إلا ما ذكرته لكم، وإن كان نافلة فمحل خلاف، لكن الراجح أنه يجب عليه القضاء، وإذا قضى فإنه يذبح دما، يذبح دما، والأصل في الدم إذا أطلق أنه شاه، الأصل في الدم إذا أطلق أنه شاة، فيذبح شاة. هذه أحكام الفوات، وهي مبنية كما قلنا على الأثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ويلزم العمل بها. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن الإحصار، ولو أحصر يعني المعتمر أو الحاج ماذا يفعل وماذا يلزمه، وما الفرق بين الفوات والإحصار من حيث الأحكام، وهذا إن شاء الله نطرحه يوم السبت. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل كلامنا نافعا للأمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. فيها شيء من الأسئلة؟ في سؤال واحد تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تقديم الحليب والتمر في العزاء بدل الشاي؟ هل يعتبر من صنع الطعام؟
إن جرت العادة بإكرام الناس عند مجيئهم إلى البيوت مطلقا بتقديم الحليب والتمر لهم فهذا مثل تقديم الشاي. رخص فيه العلماء من باب أنه إكرام عام ليس من خواص العزاء. أما إذا خص العزاء بذلك وإلا فالعادة أنهم يقدمون الشاي أو القهوة، لكن لأنه عزاء يقدمون التمر والحليب أو اللبن فهذا يعد من إطعام الطعام، ويكون داخلا في ذلك مما كان السلف يعدونه من النياحة وكانوا يشددون فيه وفي منعه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن صنع الطعام لأهل الميت سنة، فيصنع الطعام لأهل الميت خاصة، وبعض الناس يفهم هذا خطأ ويقول أنا أصنع الطعام لأهل الميت وأدعو الناس، فيشغل أهل الميت بالضيوف وأهل الميت بحاجة إلى أن يرتاحوا، وإنما السنة أن يصنع ذلك لأهل الميت لأنه أتاهم ما يشغلهم. أما صنع الطعام لمن يحضرون إلى العزاء سواء كان من أهل الميت أو من أموال الميراث أو من صنع الجيران ويعمل كأنها ولايم ويتوزعون ذلك، وهذا يحلف والله الغداء عندي وهذا يحلف والله العشاء عندي، وإذا لم يجد مكانا قال نأتي به وقت الضحى، هذا غير مشروع، بل كان السلف يشددون فيه ويعدونه من النياحة المنهي عنها، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك ضيوف جرت العادة بأنهم لو جاءوا لغير العزاء لأكرموا بوليمة، ففعل ذلك من أجلهم لا من أجل العزاء، ومن وافقهم أكل معهم فهذا لا حرج. يعني مثلا لو جاء للعزاء أناس من قرية وجرت العادة أنه لو جاء أناس من قرية إلى المدينة تعمل لهم وليمة ويكرمون، فعملت الوليمة من أجلهم لا من أجل العزاء، ومن وافقهم وحضر العزاء أكل معهم هذا ما في حرج. أما صنع الطعام للمعزين وما يفعله بعض الناس من ظنهم أن هذا إكرام للجيران وأن هذا كذا، هذا غير مشروع وينهى عنه. أرجو أن يكون الكلام واضحا بهذا التفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.